كنا في الدرس الماضي نقرأ تلك الوصايا المختصرة من كلام سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وقرأنا عدة عبائر طيبة لطيفة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله ورضي الله عنه: تحروا بالحلال. يقول رحمه الله تعالى: تحروا الحلال فهو الذي لا يضمنه آكله في الدنيا ولا يؤاخذ لأجله في الآخرة. سددوا منهاج الطاعة، فطلب رضا الله في الأقوال والأفعال والأحوال. خذوا بعروة الصبر، فهو إيقاف القلب عند حكم الرب. طهروا العزة والخلوة، فهما التباعد عن أبناء الدنيا بترك الطمع وهجر اختلاط الناس قلبا وإن كان المرء بينهم بشخصه. تحرم الحلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سفت فالنار أولى به. اليوم نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوصية. التي غدا فيها الحلال أمرا نادرا أو أمرا قليلا جدا بالنسبة إلى صحنها، بالنسبة إلى ما نراه من مكاسب في عصرنا هذا، ومرد ذلك إلى ظهور الربا وتفشيه والرشوة وانتشارها، وإلى الغش وشيوعه، وإلى غير ذلك من الأموال التي فيها ظلم واقتراف لحقوق الآخرين. وصح خبر النبي صلى الله عليه وسلم على عصرنا هذا أنه إن لم يأكل الربا أصابه غبار، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرء في هذه الأيام يكاد يقع في حيرة، ولطالما اتصل بي فتيان وفتيات يشكون أن مكاسب أولياء أمورهم هي من الحرام، فماذا عساهم أن يفعلوا؟ الشيخ يقول: تحروا الحلال. حلال قليل وإن كان على قلة هو خير وأولى من حرام كثير وكثير جدا، بل إن الحرام بكثرته نار تحرق، والحلال بقلته بركة وقوة على الطاعة ونور بالبصيرة. الحرام طمس للفؤاد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح كانوا شديدي الحذر من اللقمة الحرام. الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كانت أمه تعنى بقضية حي مأكله إلى درجة شديدة جدا. السلام وين؟ إن شاء الله. فهو الذي الحلال. اليوم أنت اشتغلت، يسألوني البعض أنه عرض علينا عمل في مؤسسة ربوية، فهل نفهم أن نقوم بهذا العمل؟ أقول: النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح: لعن الله آكل ربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وحديث وقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أمر في غاية الأهمية وغاية الخطورة. كثير من الناس اليوم المشكلة في حياتنا أننا أصبنا بمصيبة انتشار الغيرة، والمصيبة أنكى من ذلك والأخطر أننا أصبنا بأدعياء علم يزورون ويزيفون ويحرفون دين الله ويبررون ويسوغون أكل الربا وانتهاك محرماته. هذا أمر في غاية الخطورة. إن هؤلاء لا تقف مشكلتهم عند حدود أنهم فعلوا ما فعله غيرهم من أكل الربا، إنهم يخترقون خطا أحمر يمس العقيدة، فهم يضعون أقدامهم في أرض الردة، لأن من أحل ما حرم الله تعالى بدليل يقيني ثابت فهو منكر معلوم من الدين بالضرورة. أما ترويجهم للمؤسسات الربوية فهو محاربة للمؤسسات الإسلامية التي تتورع وتترخى الحلة في معاملاتها. يقول هذا كان يعني بدرجة مبالغة أحيانا بالنسبة للمالبانا عامدا في عصرنا، هو الذي لا يظنه آكله، بل أقول إن الذي يتحرى الحلال ويقلع عن الحرام يكون غذاؤه نورا في بصيرته وقوة في بدنه وبركة في رزقه وبركة في ذاكرته وعلمه وفتحا له إن شاء الله تعالى. ما دام قد ترك شيئا لله وأقبل على ما لا ينهى عن الله توخيا بمرضات الله وهروبا من معصيته، لا بد أن يكرمه الله عز وجل، لا بد أن ينور قلبه، لا بد أن يعطيه ويزيل له إن شاء الله. والبركة في الحي والمحق في الحرام، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، يمحق الله الربا. الذين يتصورون أنهم يزيدون في أسباب عيشهم ووسائل رفاهيتهم بالاستكثار من المال من حل مما حل أو حرم، فهؤلاء يخطئون في المعادلة. هؤلاء يرمون أنفسهم في المهلكة، هؤلاء نجسوا أموالهم بما يمحقها وبما يؤذي بها. هؤلاء يمكن أن تأتيهم مصائب من حيث لا يحتسبون، مرض يهلك فيستنزف ماله، حادث أو حريق أو نحو ذلك، هذه أشياء يعرفها من يعرفها. والذين يتوخون الحل ويؤدون حق الله في أموالهم، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. العكس تماما، الربا سبب للمحق والهلاك، والصدقة ولمسة الحنان على رأس الفقير سبب للبركة في الرزق وسبب للشفاء من الأمراض. لا يضمنه آكله في الدنيا، الحرام وضمن له، ولا يؤاخذ لأجله في الآخرة، بل إنه لا يعد من الأمور التي يجر عليها. يعد كسبه للحلال ولا سيما في عصرنا هذا واقتصاره عليه، يعد كسبا مباركا يستشفى به. إذا كان الإمام الشافعي نزل عند الإمام أحمد واستكثر من الطعام طلبا للبركة، لماذا؟ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه كان معروفا بالورع، وكان يعني حتى في زمن الإمام الشافعي يخشى من الشبهة في المال، يخشى من الشبهات في المال. أما وقد نزل عند الولي الصالح الزاهد الإمام المبجل أحمد بن حنبل فليستكثر من حل الطعام، من حل اللقمة التي لا يؤاخذ بها في الدنيا ولا يظنها، لا يظنها في الدنيا ولا يؤاخذ بها في الآخرة. الله، أنا أكبر وأقدر أولئك الإخوة والأخوات الذين يتركون الحرام من أجل الحلال ويغصون بالكسب الحرام ويتضرعون إلى الله أن ينزلهم بما حل ويغنيهم عما حرم. وأقول لا عذر لمقتدر وإن قل كسبه، فالقليل من الحل مبارك وفيه خير كثير، والكثير من الحرام ممحوق لا خير فيه وهو سم في بطن صاحبه. أحد الإخوة حداد من أصحاب الأعمال الكبيرة عنده ورشات ضخمة، سأل عن مشروع فيه كسب حرام، لأنه مشروع لمؤسسة محرمة فيها أشياء محرمة. أخي دوار الحرام ترك، جاءوا مشروع آخر كذلك الأمر فترك، جاءوا مشروع ثالث فترك ورابع فآني منذ فترة لشهر شهرين تقريبا هنا في المسجد، قال لي تتذكر كم ابتليت؟ والله ضاق بي الأمر حتى صرت آكل من رأس مالي. فإن الله تعالى بعد هذا الصبر الطويل، صبر سنتين وثلاث بدون عمل، المال تركوه ورشاته وقفت، ابتلاء يصلي الفجر عندنا هنا. قال والله لقد أرسل الله تعالى إلينا مشروعا وعملا أكسب فيه في اليوم أكثر من أكسب للمشاريع الأخرى في الشهر. حلف لي بالله أنه ينام في اليوم أكثر ما ينام المشروع الآخر في الشهر. قال والله لقد رأيت بأمي عيني أن من ترك شيئا لله أوضب الله خيرا. حسن كسر حكى لك الكلام، يعني عندما أشهر موسى عندنا في المسجد، أنا والله كنت عندما يسألني كان يسألني عن المسألة أنا يعني أتألم، خذ يا رب وجب بخاف هذا الإنسان، أنا مكلف أن أقول له حرام، وأنت يا رب يا رب وربي رب سبحانه وتعالى ما خيبني في أن الله سبحانه وتعالى أكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عندما ذكر لي ذلك الكلام أسلج صبري، والواثق بالله عز وجل لن يضيع إن شاء الله تعالى. سددوا منهاج الطاعة بالعلم بالخلق بالعبادة بالخشوع بالصدق، نصححوا طريق الطاعة. زواجك طاعة وتقديره بأن ترعى الحقوق التي في هذه الأسرة وتؤدي حق الله فيها. صلاتك طاعة وتسديدها بأن تتفقه في تصحيح صلاتك وآداب صلاتك وخشوع صلاتك. نومك طاعة فتوقف فيه أن لا يكون إضاعة لفريضة وأن يكون قوة على طاعة. يومك يوم طاعة فاجعله مصروفا فيما يرضي الله، هذه فرصتك. أخواني وأخواتي، نحن لنا هذا العنف، أنا الآن أتحدث إليكم وقد أكون في الأسبوع التالي أو ما مش أسبوع أخر لأن هذا الدرس يعني الدرس الجاي تقولوا رحمه الله. هذا واحد. كل يوم نحن نودع من فاليوم الذي بين يديك فرصتك رأس مالك لا تضيعها، لا تضيع يومك، سددوا منهاج الطاعة بأن توظفوا الوقت لمرضاة الله، أن توظفوا الحياة لمرضاة الله، وأن تصححوا عباداتكم، وأن تصححوا معاملاتكم، وأن تصححوا تصرفاتكم، وأن تقوموا علاقاتكم، وأن تقيموا منهاج بيتكم وأسركم ووظيفتكم وصداقاتكم وعلاقاتكم الرحمية، كل ذلك على مرضات الله عز وجل. جارك الذي في جانبك في البيت جنبك جاب عليك حقوق، تعرف أن زيارتك له وابتسامتك في وجه طاعتك وأن تصحيح مسار حياته بالدعوة بأن تدعوه إلى الله عز وجل في الحكمة والموعظة الحسنة هو تسديد لمنهاج الطاعة. هل تعرف أن إيذاء الجار هو معصية؟ وأن عليك أن تتوخى دائما في علاقتك مع جارك مرضاة الله في حسن الجوار؟ أرحمك، أختك، أخوك، أبوك، أمك، هذه أشياء واضحة يعني. كل هؤلاء لهم حقوق، وحقوقهم هي فروع من جذع خطير عظيم. ما هو حقوق الله؟ هذه كلها تتفرع عن حق الله، كلها تتفرع عن حق الله عز وجل. فحق الوالدين في ذمتك لأن الله سبحانه وتعالى عهد إليك بذلك، وحق الأولاد في ذمتك لأن الله عهد إليك بذلك، وحق الزوجة في ذمتك لأن الله عهد إليك بذلك، وحق الصديق في ذمتك لأن الله عهد إليك بذلك. نعم، سددوا منهاج الله. قد أفلح المؤمنون. من أي مؤمن؟ من ادعى الإيمان؟ لا. إيش وقتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله يا أخي قضية الخشوع في الصلاة قضية مهمة، ولكن ورد أن أول ما يرفع من الأرض الخشوع، لأن أفكارنا تتبلبل في عقد الحياة، ولكن هذا قصف لواقع وليس بيانا لعذر. أما المطلوب فهو أن نحرص على أن نكون من المجاهدين، أن نحرص على طريق الفلاح، وأن نحرص على خشوع في صلاتنا وتدبر في قراءتنا، وأن نكون بين يدي الله، أن نكون بين يدي الله، بين يدي الله. نعم، فهو ما هو نهج الطاعة؟ طلب رضاء الله. شوف، كل آمالك، كل تصرفاتك، كل سلوكك، كل علاقاتك يجب أن تكون خاضعا لمنهاج الطاعة. ما هي؟ أن تكون طالبا لرضا الله لا رضا الناس. فمن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في أول الأمر قد تجد أنه في هناك يعني صعوبة، فلان بيزعل، فلان بيرضى، فلان كذا، فلان كذا. ابحث عن رضا مولاك، لا تبحث عن رضا فلان وفلان. مثلا باللطف، لا شك أنه باللطف، باللطف، بالرقة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة اطلب رضا الله لا رضا الخلق. ماذا يفيدناك؟ ماذا ينفعناك؟ النافع والضار والله. وأنت إذا توخيت في تصرفاتك وأقوالك وأفعالك وأحوالك رضا الله، والله سوف تجد أن الله سبحانه وتعالى سيملأ قلب من كان غير راضي بالرضا ويكون حالك سببا لصلاح حالك، يكون حالك سبب لصلاح حالك. كانت أذكر في أسرة غنية في دمشق من أقطاب رأس المال من الأعمال، الرجل كان على جانب عدم يعني الالتزام من سبب الزنا التفت الحمد لله ذوي الهوى وصار يذهبون به داخل من ذات الشقه. زوجته كانت على ايمان فكانت تصفيق وكانت يعني تعامله وكان شيئا لم يكن، يعني تحسن استقباله تتعب عبد الله الى ان ياتي في اخر الليل تعده العشاء تعده كذا، واثناء الجلوس تسمع كلمات دقيقه تذكره بها دون ان تقول بها او لا تفعل. وهكذا هذه المراه اكرمها الله تعالى بذريه صالحه متمسكه ملتزمه، اولادها واحفادها اليوم على جانب من الالتزام الممتاز، وزوجها صلح حاله واستقام شأنه وصار من خيرة من نذر أنفسهم بالله. يعني أنا أتكلم لكم عن قصة عمرها 35 سنة، جعل بيته جلا. يا ما كنت أدرس في بيتي يأتي الأولاد، يأتي كنت يعني في أيام الشباب يأتون إلى البيت أطفال كذا مدرسون، كل الثراء وكل الغنى لم يعد عنده له قيمة أبدا، كان يسرح بأن يكون بيته بيتا بذكر الله. وطالما أحيى هؤلاء الصغار أحيى الليل في بيته، وهو يعني يعطيهم المجال كله لأنه يريد أن يكون بيته بيت الدعوة. شو كان؟ كان مسكين غارق في أصدقاء السوء. شوف الزوج شو دورك أنت مع صديقك مع أمك مع أبيك مع أخيك مع أختك مع زوجتك، ودورك أنت مع أخيك وأمك وأبيك وأختك وخالتك وعمتك وزوجك وأولادك. هذا أن تراقب الله في كل أحوالك، أن تطلب رضا الله قبل كل شيء، وستجد بركة ذلك إن شاء الله، ستجد بركة ذلك بشكل لا تتوقع لا تتصور من حيث لا تحتسب. ستجد فتوحا ربك سبحانه وتعالى يشرق أنوارها في قلبك وأنوارها في بيتك وأنوارها في رزقك. نعم، طلب رضا الله في الأقوال والأفعال والأحوال. خذوا بعروة الصبر، اليوم نحن مع النصر والنصر، يعني صدرنا يضيق بسرعه، بينما ربنا سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين. اعطاك بشرى مفتوحه، ايش مفتوحه؟ بشائر عظيمه. وعبر عنها في ايه اخرى قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. من الصابر؟ الصبر مو موقف سلبي، موقف ايجابي. الصبر ما هو؟ الانحناء هو التماسك والصلاه بالموقف على الرغم من كل الصعوبات ومن كل المغريات ومن كل حالات الضعف التي تنتاب النفس والتي يمكن ان تؤثر في المشاعر والقلوب. تسفك للنوم وقيامك لحظات قبل الفجر تناجي فيها المولى وترشد بين يديه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. ثم إذا ذقته يقولون الصبر مرف، الله الصبر أحلى من العسل. يا الله الصبر أحسن من هذا. الصبر على طاعة الله سعادة ما تماثلها سعادة، نشوة ما تماثلها نشوة. أنت مع الله لا تقطع علي خدمتي يا شيخ، لا تقطع علي لذتي. هذا الصبر، الصبر أن تطلب رضا الله تعالى وأن تكون مع الله تعالى في كل تصرفاتك، أن يكون هذا القلب لله. فصلاتك تحتاج إلى صبر، معاملة الآخرين تحتاج إلى صبر، أن تمسك لسانك عن كلام هجر وكلام غير عن كلام لا يرضي الله عز وجل يحتاج إلى صبر، أن يعاملك صديقك أو أخوك أو بنتك أو ابنك أو زوجتك أو يحتاج إلى صبر، أن تصوم يحتاج إلى صبر. اختلف العلماء يا ترى الصبر أفضل من الشكر. الحق الصبر والشكر شيء واحد. في ساعة معينة يصير الصبر والشكر شيء واحد، لأن شكرك يحتاج إلى صبر، وصبرك شكل من أشكال الشكر. فهمتم كلامي؟ الصبر شكل من أشكال الشكر، والشكر يحتاج إلى الصبر، لأن الشكر هو أن توظف نعم الله في طاعته فيما خلقت له. عندك مصاري كثير الحمد لله، بدل ما تشتري شيء للبسط والكيف والمغريات والشهوات تتصدق به، شيء سهل هذا صبر. وهذا هو النمط، شكل من أشكال شكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن توظف المال في طاعته. أنت أكرمك الله تعالى بأولاد، فأن تؤدي حق هؤلاء الأولاد شكر لله على هذه النعمة، وأداؤك لحق هؤلاء الأولاد هو يحتاج أيضا إلى الولاد. بكي بالليل حملته بس عنه، مو بس هي مسؤولة عنه وانت كمان مسؤول عنه، انت يا اخونا اذا الله سبحانه وتعالى اكرمك بزوجية صالحة. نعم، وانك يا محمود بدك تمسك الولد وتقوم تنام شي شوي طول الوقت، انت تحمله وانت كمان تحمل الولد، هو ولدك كما انه ولده، الا يحتاج هذا الى صبر؟ ولكنه هو مظهر من مظاهر الشكر لله على هذا. نعم، قال الصبر إيقاف القلب عند حب الرب. إيش يرضي الله؟ أنا هناك. إيش الذي لا يرضي الله؟ لن تراني هناك. عرفتم؟ الله، العزلة والخلوة. هل يبي أن أجلس في البيت فلا أخوي أمام الخلق، أم أن يكون قلبي خاليا من غير الله؟ كثير من الناس معتزلون وهم في ورشات عملهم، ويذهبون ويأتون في المجتمع، يركبون السيارات ويمشون في الشوارع ويدخلون إلى البيوت ويزورون ويزارون، وهم في خلق في عزلة، عزلة عما يصرفهم عن الله، عزلة عما يحول بينهم وبين طاعة الله. هم في خلوة مع ربهم في قلوبهم، الله تعالى ذكره ومحبته والخشوع له والانصراف إلى طاعاته ومراقبته في تصرفاتنا دائما مستكن في قلبه، هذا في عزله، وظاهرا مع الخلق لكنه باطنا مع الله. أنت ترى بين الناس، هذه فقط من أجل أن يعيش مجتمعهم، لأنه جزء من هذا المجتمع، والمجتمع له عليه حقوق وعليه واجبات، فهو يعيش مع المجتمع لكن قلبه مع الله، ويراقب في كل أموره رضا مولاه، قلبه منشغل مع الله عز وجل. هذا الأمر يا ربي صحيح ولا لا؟ هذا الأمر في معصية ولا في طاعة؟ هذا الأمر هوى أم هو التزام؟ هذا الأمر. وهكذا تحاول في كل أحوالك أن تضع ميزان الشريعة، ميزان رضا الله، ميزان طاعة الله في كل تصرفاتك. طهر العزلة والخلوة. إيش هي العزلة والخلوة؟ فهما العزلة والخلوة التباعد عن أبناء الدنيا، أي أولئك الذين انصرفوا عن ربهم إلى شهوات دنياهم، جعلوا من الدنيا هدفا وغاية، مع أن الدنيا وسيلة ليست بغاية. ما أنا إلا تحت ظل، ما أنا إلا كمسافر استظل بظل شجرة ثم توضى ستركها. تعرفون إيش الشجرة؟ إيش الشجرة؟ هي الدنيا. هذه الشجرة هي الدنيا، فأنت في هذه الدنيا في ظل هذه الشجرة من أجل أن تستريح ثم تتابع السير. رحلة، في رحلة إلى الله. أنت ملتحي اليوم، غدا، بعد غد أنت ملتحي. نعم. قال: فهم التباعد عن أبناء الدنيا الذين يشغلونك عن الله ويصرفونك عن طاعته ويدعونك إلى معصيته، وهم جعلوا من شهوات الدنيا هدفا. الله تعالى ما حرم عليك لذائذ الدنيا، حرم عليك ما كان خبيثا منها، ما كان فاسدا منها، ما كان مضربا منها. فمن حرم نعمة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ وليد الذين آمنوا. لكن المحرم هو أن تكسبها من حرام أو أن تصرفها في حرام، وأن تجعلها وسيلة غاية بينما هي مجرد زاد لهذه الدابة التي تحملك إلى الله فقط. تعرف الدابة التي تحملك إلى الله؟ تعرفها؟ نعم؟ ما سمعت؟ الدابة التي تحملك إلى الله جسدك، وهذه الدنيا هي زاد، وهذا الجسد يحمل هذا الإنسان لكي الجسماني ليرقى ويرقى ويرقى حتى يصل مكوان الله. بترك الطمع، التباعد عن أبناء الدنيا بترك الطمع. الطمع سيلان لعاب الإنسان على هذه الدنيا وكأنها هي كل شيء. يا شيخ، هي ليست بشيء، هي ليست بشيء. وهجر اختلاط الناس قلبا. قال: اهجر مخالطة الناس. ايش يعني اسكن في البيت؟ لا، قال قلبا، انت ظاهرك مع الناس ولكن قلبك منصرف الى من؟ الى رب الناس، وان كان المرء بينهم بشخصه. يقول هذا ويقول الشيخ رحمه الله نبات الاخرين الله يجزيه الخير. قال: عظم قدر نعمة العافية. أنت في عافية، اشكر الله عليها. هذه العافية تحتاج إلى زكاة، يترتب عليها زكاة. إيش العافية؟ قال: نفس بلا بلاغ، ورزق بلا عناء، وعمل بلا رياء. هذه العافية، أن تعيش دون مصائب. الملاءه هنا ليس الابتلاء، ليس الامتحان فقط، هو المصائب. نفس بلا قلم، هذه عافية. أصبحت اليوم الحمد لله معافى في بدنك، آمنا في بيتك، أنت تكون في يومك، خلاص فمن بدأك؟ إيش يعني؟ حيزت له الدنيا بما فيها. فعندما تجد نفسك في عافية من الرصائب والنحم فاشكر الله وعظم قدر هذه النعمة. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ورزق بلا عناء. هناك من يحمل، من يجعل من كسبه لرزقه سبب لوقوعه في شتى أنواع المصائب والشدائد. من أجل الرزق يخاطب بحياته، ومن أجل الرزق يذل نفسه، ومن أجل الرزق يا شيخ ما بهذا أمرك الله، أنا أكنز لي والله لو ذهبت شرقا وغربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قدر لماضي غيك أن يمضغى لابد أن يمضغى، كل ويحك بهم لا تأكل بيزين. لا تتوسل إلى الخلق، لا تتزلف إلى الناس، لا يسل عامك إلى مال محرم. رزق بلا عناء، وأعظم النعم على الإطلاق إخلاصك لله، أن يكون عملك خالصا لوجه الله، أن يكون عملك خالصا لوجه الله. تعرف الإخلاص لوجه الله يحتاج إلى كثير، ولكن أختصر كل هذا الشيء، يحتاج إلى صدق المحبة والإيمان، وهذا يحتاج إلى درس مستقل أو درس مستقل، لأن الذين جاهدوا فينا لم جاهدوا في شغلي، ما هي يعني أن تكون مخلصا شغل كبير، تحتاج إلى جهد كبير. الإخلاص نعمة عظيمة يختص الله بها أحباء المخلص، أحباء المخلص قفوا عند حد الاستقامة. إيش الاستقامة؟ الاستقامة إلى معنى عام، لكن هنا أراد شيئا محددا، مع إرادة الشيء العام، لأنه الذي يحقق هذا الشيء المحدد يتحقق بذلك الشيء العام. إذا عرض لك المغريات كلها وتصدى لك الأقوياء كلهم وبرزت لك الدنيا بشهواتها، تركت كل ذلك وآثرت الله، وآثرت الله ألا يختار عن الله شيئا. شوف شيء مصحي شيئا، ويقول بعد ذلك وصايا وتحذيرات أخرى مقدمة الكلام، الوصايا التي تأتي بعد ذلك المصطلحات تشرعها في الدرس القادم. ألا إن الولي إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هناك شرح من هو الولي، يقول فيه من ولى وجهه عن النفس، أي انصرف عن شهواتها ومطالبها وولى وجهه عن الشيطان، لم يطع الشيطان. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولى وجهه عن الدنيا، مغرياتها شهواتها أموالها المحرمة، الدنيا كل ما شغلك عن مولاك، كل ما صرفك إلى معصية، كل ما قال تشتهيه النفس ولا يرضى به الله. والهوى رغبات النفس نزواتها. وولى وجهه وقلبه إلى المولى إلى الله وحده، وأعرض بعد ما أخلصت الله عز وجل، ما عاد في شيء اسمه لا دنيا ولا آخرة، في شيء واحد في الرب، رب الدنيا والآخرة الذي يعطيك الدنيا ويعطيك الآخرة. عرفتم؟ غايتنا الله، لا الدنيا ولا الآخرة. بعضهم ينتقد رابع العلوي عندما قالت أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، وتقول ربي إني ما أطعتك حبا في رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني عبدتك لأنك أهل لأن تعبد. يخطئون رابع العلوي العلوي في هذا الكلام، لأنهم ما فهموا، لأنهم عقولهم صغيرة.
تعرفون جواب على هذا الانتقاد؟ كلمة واحدة. سألنا لنسى لو سألنا هؤلاء لو الله سبحانه وتعالى لا خلق جنة ولا خلق نار، الله تعالى أهل هي أن يعبد أم لا؟ أهل حق عليك أن تعبده أم لا؟ لا في وعد ولا في وعيد. أكرمك أعطاك، هو الخالق، هو الله، هو الذي أوجده، هو الذي خضعت له السماوات والأرض، هو الذي خضعت لك خلايا وجودك، خلايا جسدك، هو الذي انصاعت له كل ذرات كيانه. تعاكس طبيعة خلقك خلقه لك، يعني تمشي لعكس حقيقتك. أنت تعبد لأنه أهل لأن يعبد. ثم إن الله تعالى وعد تفضلا منه وإحسانا من عبده بأن يكرمه بالجنة. فالجنة ليست هي الغاية، هي النتيجة. تعرف الفرق بين الغاية والنتيجة؟ النتيجة تكون بعد العمل، الغاية تكون قبل العمل. احفظوها. شو الغاية؟ تكون قبل العمل، والله تعالى هو المبتغى. تتوجه في عملك في كل أمورك إلى الله. الجنة ليست غاية، نتيجة، ثمرة. ولذلك ربنا وعد تفضل منه إحسانا الذين عرفوه وأدوا حقوقه وواجباته عليهم أن يكرمهم جنة عرضها السماوات والأرض وعدات المستقيم. ولم يطلب إلا الله، وإن القانع ثلاثة لا يفنى من القانع والرضي بالقسمة واكتفى بالبلوغ. شو إجاني؟ فقل الحمد لله يا رب العالمين. تمام، راضي، ما عنده سخط، ما عنده تذمر. ما قسمه الله لك، الله السعادة، كل السعادة أن يكون لك رضا. رضي الله عنه وسبحان الله بدأ بذاته سبحانه وتعالى، هو الذي رضي فأرضك. لما رضي عنك أدخل في قلبك رضا، فدخول الرضا في قلبك دليل على مرضاة الله عنك. ورضا الله عنك هو بأن تعبده مخلصا له الدين. ارجع إلى سورة لم يكن مخلصين له الدين حنفاء، وذلك ليمتقيه. قال واكتفى بالبلوغ. أحذركم أوصافا وخصالا، إياكم والإياكم والاتصاف بشيء منها فإنه اسم ناقم. أكتفي اليوم بهذا القدر، وأرجو الله تعالى أن يهدم قلبي وقلوبكم، وأن يوفقنا للعمل والإخلاص، وأن يجعل نور محبته مصباحا في قلوبنا وفي طريقنا وفي قبورنا وعلى الصراط إن شاء الله، وأن يحسن خاتمتنا وأن نلقاه وهو راض عنا. نسأله تعالى حسن الخاتمة والمغفرة ورضوانه، إنه بفضله ومنه هو المعطي والمجيب سبحانه وتعالى.